الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله عز وجل اشترط على هؤلاء الذين بعثهم 12 نقيبا، اشترط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. والعلماء يقولون في هذه الآية قسم وشرط، فالقسم مقدر لئن أقمتم الصلاة، أي والله لئن أقمتم الصلاة، والشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، كل هذه معطوف على بعضها البعض، والجواب الشرط لأكفرن عنكم سيئاتكم، أو قل جواب القسم لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأنهم قالوا جواب القسم يغني عن جواب الشرط. هنا قال الله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، رأس العبادات البدنية ورأس العبادات المالية، قال وأقرضتم وآمنتم برسلي، وذكرنا مقتضى الإيمان بالرسل عليهم السلام، وعزرتموهم أي نصرتموهم أي أبعدتم عنهم كل قبيح، قال وأقرضتم الله قرضا حسنا. أحدهم يقول هذه الآية فيها تكرار، لأن الله عز وجل قال وآتيتم الزكاة ثم قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، فهل هذا فيه تكرار؟ يعني هل آتيتم الزكاة نفس وأقرضتم الله قرضا حسنا؟ الجواب لا، قالوا وآتيتم الزكاة المفروضة وأقرضتم الله قرضا حسنا الصدقة المسنونة، وآتيتم الزكاة المفروضة وأقرضتم الله قرضا حسنا أي الصدقة المندوبة المسنونة، صدقة التطوع، هذا وأقرضتم الله قرضا حسنا. والله عز وجل قال أقرضتم الله قرضا حسنا، بذلتم المال ابتغاء وجه الله، لأن المقرض وهذه فائدة، لماذا يذكر الله لفظ القرض؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن تقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، لماذا يذكر الله تعالى لفظ القرض؟ لماذا القرض؟ قالوا لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه، بخلاف المتصدق، المتصدق يعطي الصدقة ولا يطلب العوض يعني، لكن هنا شبه الله عز وجل من تصدق لله بالذي يقرض الله تعالى، أي أن الله سيرد عليه عوضه. المقرض واحد داين آخر 1000 دينار، فهو ينتظر أن يرد عليه هذه 1000، فالمقرض ينتظر أن يرد عليه العوض، أن يرد عليه المال، ولذلك النفس متعلقة بالقرض، النفس متعلقة بالقرض بخلاف الصدقة، الصدقة تتصدق بها وأنت علمت أن هذا المال لن يرجع إليك، أنت تعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا سيثيبك أجرا، لكن أنت تصدقت بهذا المال، لكن القرض النفس متشوفة إلى رجوعه، فأنت واحد دينت مثلا 1000 دينار قلت له لسنة، فعند السنة تطالبه، إن تأخر شهر بالطلب مرة أخرى وهكذا. فلذلك في الحديث أن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة، في الحديث أن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت مكتوبا على باب الجنة وجدت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فالقرض بثمانية عشر يعني أعظم من الصدقة. قال لما؟ قال القرض النفس متعلقة به، النفس متعلقة به، لأنه فعلا الآن لغة القرض بين الناس تكاد تكون يعني قلت أو قل عدمت، اللي هي الإقراض، إقراض الناس اللي هو أن تداين الآخرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن فيها صبر وفيها تحمل. الآن اللي بتقوم في البنوك مش إقراض حقيقة، يعني هو أخذ أموال الناس ومص دماء الناس أصلا الذي تقوم به البنوك. وفي الحقيقة لما أقول لك والله أنا بدينك 50,000 أو 30,000 بس بترهن بيتك، في الحقيقة أنت اللي بتعطيه مالك، مش هو بعطيك ماله، لأنه بقول لك ما بدك تدفع بلاش كما تريد، هذا المال إن أردت أن تأخذه دون أن تدفع لا بأس، هذا البيت نأخذه، والبيت بيكون طبعا قيمته أضعاف ما أخذت. ففي الحقيقة مش قرض هذا، يعني لو تأمل ليس قرضا، أنت اللي بتعطيهم، شو من اللي بعطوه. فالقرض أنه في، ولذلك فيه احتساب، فيه احتساب قرض حسن، فيه احتساب الأجر، واحد يقرض يحتسب الأجر عند الله. حتى قالوا، وهذه من المسائل المهمة، قالوا ينبغي على المقرض، لأنه عقد هبة تبرع إحسان، القرض هبة تبرع إحسان للآخرين، ينبغي على المقرض هو أن يقوم بأي معاملة تستلزم القرض. فبقول لك والله يا أخي قرض حسن، طيب ماشي قرض حسن، فبروح بمشي بالمعاملة وطوابع وكذا، بيطلع الطوابع والمعاملة 100 دينار. وأنا البارح سألني واحد قال يا شيخ هذا قرض ما بأخذه عليه ربا ولا فوائد، بس بقول لك رسوم المعاملة 100 دينار. يا أخي إيش رسوم هالمعاملة اللي 100 دينار أو 120 دينار؟ هذا أيها الإخوة ليس من القرض الحسن، هذا ليس من القرض الحسن. القرض الحسن إنه هو المقرض هو اللي بده يمشي أصلا، هو اللي بده يمشي حتى يقرض له أي معاملة هو بده يقوم فيها، لأنه عقد تبرع، عقد تبرع منه، إنه والله هو داين 1,000 دينار، داين 2,000 دينار تبرعا منه، فهو بده يجيب طوابع وبده يجيب، هو نفسه المقرض بده يجيب طوابع يجيب ورق وبده يمشي بالمعاملة حتى يقدم هذا للذي يقترض. إذن القرض من عقود الهبات وليس والتبرعات، وليس المقصد منه ربحي. والله عز وجل مدح القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا، فيدخل هذا في الصدقات ويدخل هذا في الديون وغيره. وعبر بلفظ القرض لأن النفس تتطلع إلى العوض، فأنت لما تتصدق تتطلع إلى الاحتساب من الله تعالى، وأيضا أن هذا القرض مضمون الأداء، يعني أنت لما تقرض الله فهذا قرض مضمون الأداء، ولذلك عبر بلفظ وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقيد القرض هنا بقوله وأقرضتم الله قرضا حسنا، قالوا والقرض الحسن الذي كان خالصا لله تعالى وعلى وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإحسان في العبادة، الصلاة أن تؤديها بصورة حسنة، والصيام بصورة حسنة، الصدقة حسنة، قرض حسن، حسن أن تؤديه خالصا لله وأن تؤديه على وفق الشريعة، اللي هو هذا بسموه قرض حسن. أما يقول لك قرض حسن وادفع أنت الرسوم وكذا، هذا ليس قرضا حسن، هذا ليس على وفق الشريعة. إذن القرض الحسن ما كان خالصا لله ابتغاء وجه الله، وأيضا ما كان على وفق الشريعة، ما كان على وفق الشريعة. وسبحان الله، الشريعة أو رب العالمين إذا قدمت له الشيء الحسن فإن الله يتقبلك بقبول حسن، كما فعلت أم مريم لما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، ما أحسن هذا النذر الحسن، نذرت ما في بطنها لله ابتغاء وجه الله محررا على وفق الشريعة كذلك عندهم، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما قالت تقبل مني فلم يقل الله عز وجل فتقبلها ربها فقط، هي طلبت القبول، لم يقل فتقبلها ربها، لا، فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن. لما؟ لأنها قدمت عملا حسنا، فالله تقبلها بقبول حسن، قدمت عملا حسنا والله عز وجل تقبلها بقبول حسن. إذن لابد أن يكون العبد أي عمل يتقرب فيه إلى الله أن يكون حسنا، وأقرضتم الله قرضا حسنا. اسمع ماذا قال الله، قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأكفرن عنكم سيئاتكم، إن فعلتم هذه الأعمال أنا سأكفر عنكم السيئات التي اقترفتموها، إن أقمتم الصلاة، إن أتيتم الزكاة، إن آمنتم برسلي، إن عزرتموهم، إن أقرضتم الله قرضا حسنا، أنا سأكفر عنكم السيئات التي اقترفتموها، سأدفع عنكم المكروه وسأجلب لكم الخير. أدفع عنكم المكروه لأكفرن عنكم سيئاتكم وأجلب لكم الخير ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قالوا في هذه الآية من الفوائد أن الأعمال الصالحة سبب لتكفير الأعمال السيئة. من الفوائد في هذه الآية أن الأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات، وهذا في القرآن الكريم أيها الأخوة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ورجل أصاب من امرأة قبلة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي، حديث حسن، وهذا حديث معروف بين الناس مشهور على الألسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة حتى تكون هذه الحسنة مكفرة لتلك السيئة. ولما مر عددنا المكفرات العشر، في مكفرات عشر تكفر الذنوب والمعاصي، منها غير المصائب، غير الأعمال، غير التوبة، من المكفرات الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة أيها الإخوة، يعني تذهب أثرها، تذهب كذلك ما يترتب على هذا الذنب، اللي هي الأعمال الحسنة تذهب الأعمال السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس في التوبة ومعاني التوبة أن من تاب لا يكفي أن يقلع عن الذنب، من تاب لا يكفي منه أن يقلع عن الذنب. واحد يقول تبت أقلع عن الذنب أو ندم، لا يكفي هذا، لا يكفي. والله عز وجل ذكر شرطا في القرآن الكريم مع التوبة، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فواحد تاب وآمن وما عمل عملا صالحا يأخذ هذا الجزاء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ لا، لابد من اجتماع التوبة والإيمان والعمل الصالح. ومن معاني التوبة التي ربما كثير من الناس يغفل عنها، حتى الخطباء لا ينبه الناس إليها والوعاظ، أن الذي يتوب ينبغي حتى يتقبل الله توبته أن يعمل من الصالحات أضعاف ما كان يعمل من السيئات من قبل، أن يعمل من الحسنات أضعاف ما كان يعمل من السيئات من قبل. هذا معنى التوبة. يعني واحد كان مجرم بيشرب خمر وبيفعل المعاصي وما كان يصلي، الآن هو الآن بده يصير يصلي ويكثر من النوافل ويقوم الليل وبعدين يصوم النهار وهكذا. من حسن التوبة أن يردفها بالعمل الصالح. لما؟ لأن الأعمال الصالحة التي يعملها مكفرة للذنوب التي اقترفها، للذنوب التي اقترفها، فبده يعمل أعمال مضاعفة من الحسنات خلاف ما كان يعمله من السيئات. ولذا أيها الإخوة، من تأمل في أجور الأعمال الصالحة يجد أن كثير من الأجور يحمل معنى تكفير السيئات. فمثلا أجر الوضوء أجر الوضوء إلا حطت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إن غسل يديه إلا خرجت كل خطيئة اقترفتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن الوضوء، ومر بنا هذا في فضائل الوضوء. الصلاة، الصلاة إذا صلى العبد، هذا حديث صحيح، وضعت خطاياه على ظهره فإذا ركع أو سجد تحاتت عنه خطاياه، تكفير للذنوب والسيئات. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العمرة تنفي الفقر والذنوب كمان، أيضا تكفر الذنوب. الحج رجعك يوم ولدته أمه، الصيام وهكذا. إذن أعمال، الأعمال الصالحة من فوائدها أنها تكفر السيئات. فلا يكفي واحد تاب يقول أستغفر الله وانتهى، لا، لا يكفي إلا أن يعمل أعمال مضاعفة من الأعمال الصالحة. هذا ملحظ مهم أيها الإخوة، من هذه الآية نستفيده، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، كل هذه أعمال صالحة، النتيجة لأكفرن عنكم سيئاتكم. فالأعمال الصالحة سبب لتكفير الأعمال السيئة، لأكفرن عنكم سيئاتكم. والله عز وجل ذكر النجاة من المرهوب قبل حصول المطلوب. أول شيء ذكر تكفير السيئات فقال لأكفرن عنكم سيئاتكم قبل حصول المطلوب اللي هو دخول الجنة، فالنجاة من المرهوب قبل حصول المطلوب، لأكفرن عنكم سيئاتكم. والثانية قال ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار، ثم قال ولأدخلنكم، طبعا كلها مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة، لأكفرن ولأدخلنكم، هذه مؤكدة باللام ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. قال لأكفرن عنكم سيئاتكم، وأيضا قال ولأدخلنكم جنات، ولأدخلنكم جنات. جنات أيها الإخوة يدل أن الجنة ليست واحدة، الجنة ليست واحدة بل هي جنات. بعض العلماء قال هذا الجمع عائد على الأفراد، عائد على الأفراد، يعني فكل واحد منكم له جنة، كل واحد منكم له جنة. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات، أي كل واحد سأدخله جنة، فالمجموع جنة. قال آخرون لا، المحتمل أنه كل واحد له جنات كثيرة. تعرفون أن الجنة نفسها فيها جنات متعددة، والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ومن دونهما جنتان. فالمؤمن له جنتان أيها الإخوة، له جنتان، يعني هي الجنة الواحد، جنة العظيمة هذه فيها الإنسان جنات، في داخلها جنات. وأصل الجنة، أصل الجنة في اللغة سميت الجنة بذلك لأنها مستورة بالأشجار. الجنة من والجن والمجن كله من الستر، من الستر، لأنها سترت بالأشجار عن الأبصار فسميت جنة، أو لأنها سترت عنا الآن لا نراها بأبصارنا فاسمها جنة. فلذلك قال جنات، جنات متعددة، إما لكل واحد جنات أو هي جنات، ويرجع الأمر للإفراد فكل واحد له جنة. قال جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا هذا يا أيها الإخوة اللفظ يذكر كثيرا ويقرن بالجنة كثيرا. لو واحد جمع الآيات التي فيها جنات تجري من تحتها الأنهار لأنه منظر يفرح النفس ويفرح القلب، جنات تجري من تحتها الأنهار، ونعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر، نعيم للنفس والقلب والجسد، يعني الطعام في الجنة نعيم جسدي، الشراب نعيم جسدي، الجماع نعيم جسدي، رؤية وجه رب العالمين نعيم الروح، نعيم الجلوس مع النبيين نعيم الروح، جنات تجري من تحتها الأنهار نعيم النفس، نعيم النفس يعني النفس تفرح. قالوا ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. فعندك الماء جنات تجري من تحت النهر، والخضراء جنات اللي هي بساتين، والوجه الحسن ما أعظم رؤية رب العالمين في الجنة، لا يوجد أعظم منها أيها الإخوة. فكل هذا نعيم النفس، نعيم الروح. طبعا الجنات التي تجري من تحت النهر كل هذا لتمتع نظرك، حتى يستمتع النظر بمظهر جنات تجري من تحتها الأنهار. في الأندلس سبحان الله لما ذهبنا للقصر الحمراء وجدنا أنهم كانوا حتى المهندسين اللي هناك قال يتخيل الجنة وقال بده يعمل مثلها، يتخيل الجنة كيف هي وبده يعمل مثل الجنة. ففعلا يبنوا قصر وحطوا جسر وكذا ويمشوا نهر ماء من تحته. قال الله قال عن الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار، فيمشوا والخضراء وكذا، وحول قصر الحمراء تجد البساتين الملتفة. يتصور شو الجنة، كيف الجنة هناك بده يعمل مثل هنا. مساكين مساكين. لما فرعون افتخر قال هذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله من فوقي. إيش الأنهار هذه التي إحنا الآن دور تجري من تحتها المجاري، أما هناك تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. تجد العسل. وبعدين الأنهار هذه التي في الجنة أيها الإخوة ليس لها أخاديد. النهر الآن عندما يجري يخد الأخاديد عن يمينه وعن شماله، يسير في الوديان لا يسير في الارتفاع، قانون الجاذبية الأرضية. لكن هناك يقول الإمام ابن القيم أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الجريان. أنهارها في غير أخدود جرت، يعني النهر في غير أخدود، ترى نهرا دون أخاديد يمين وشمال، سبحان ممسكها عن الجريان. فهذا نهر حتى تمتع نظرك. فيذكر تذكر هذه الكلمات مع الجنة في غالب آيات القرآن الكريم اللي تذكر جنات تجري من تحتها الأنهار، لأنه فعلا مظهر يمتع النفس. والعرب كانوا يعيشون في الصحراء قاحلة، فلما يطمع بهذا المنظر أيها الإخوة ويطمع بالجنات والبساتين وتجري من تحتها الأنهار، وبعضهم يسافر إلى بلاد الشام، هذا المظهر ربما يرى في بلاد الشام اللي هو البساتين الخضراء وكذلك الأنهار يرى، فيستمتع به ذاك العربي، فيطمع هذا في شيء أعظم منه اللي هو في جنات النعيم. قال ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولم يقل النهر، لم يقل نهر واحد، أنهار، أنهار كثيرة. وهذه الأنهار عددنا، ماء غير آسم، اللبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين. طب الله عز وجل يقول إن المتقين في جنات ونهر، هل هو نهر واحد ولا أنهار؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هل هي أنهار أم نهر واحد؟ يقول هنا الإفراد هنا ونهر لاسم الجنس، هنا اسم جنس نهر لا ينافي التعدد، يعني نهر واحد واثنين وعشرة وعشرين اسم جنس، هذا لا يقال والله نهر واحد بل أنهار متعددة. قال ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بيّن العقاب لمن لم يسر على الحق ويهتدي إلى الطريق. قال فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من ارتد بعد ذلك ونقض العهد والميثاق فهذا قد ضل، ابتعد عن طريق الهدى وابتعد عن طريق الرشاد، فقد ضل سواء السبيل. الضلال الضياع التيه، طيب السبيل الشيء الموصل إلى الطريق، فيقول هذا ضل سواء السبيل أي ضل وسط الطريق، ضل وسط الطريق. وفعلا لما العرب كانوا يمشون في الصحراء واحد الإنسان تاه في وسط الطريق كيف سيستدل؟ ضل سواء السبيل، كيف سيستدل وقد ضل وسط الطريق؟ الله عز وجل يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إيه سواء الجحيم؟ يعني وسط الجحيم. فقد ضل سواء السبيل أي ضل وسط الطريق. كيف مدام واحد وسط الطريق لا يعرف دين الله، لا يعرف الطريق يمينا أو شمالا، كذلك هذا لا يعرف دين الله لا هنا ولا هنا، لأنه كفر بعد إيش؟ بعد ما بين له، بعد ما بين له. فلو واحد قال من كفر طب قبل ذلك، الله قال فمن كفر بعد ذلك منكم، طب من كفر قبل ذلك أيضا ضل سواء السبيل، لكن قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل. لماذا قال بعد ذلك مع أنه قبل ذلك الذي يكفر أيضا ضال؟ قال الله قال بعد ذلك لأن الضلال بعده أعظم وأظهر، لأن الضلال بعده أعظم وأظهر. لماذا الكفر عظيم؟ لأن لعظم النعمة المكفورة، فكلما عظمت النعمة وكفر بها كان الكفر أعظم، كلما عظمت النعمة وكفر بها إن زادت النعمة زاد قبح الكفر. ولذلك أيهما أعظم جرما أيها الإخوة، الكافر الأصلي ولا الكافر المرتد؟ إيش أعظم جرما؟ الكافر المرتد مجرم أكثر، اللي دخل الإسلام بعدين ارتد. ولذلك الكافر الأصلي لا نأتي ونقتله لا نكرهه على الإسلام، لكن المرتد نقول إما أن ترجع لإسلامك وإما تقتل، إما ترجع لإسلامك وإما تقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فالكافر المرتد أعظم جرما من الكافر الأصلي. طب لما؟ طب ليش الكافر المرتد أعظم جرما؟ قالوا لأن هذا عرف الحق، المرتد عرف الحق والهدى وارتد بعد معرفة الهدى، ذاك لم يعرف الحق أصلا. فقال فمن كفر بعد ذلك منكم، بعدما بين له الطريق قال فقد ضل سواء السبيل، هذا ضلال من أعظم الضلال. هل التزم بنو إسرائيل بهذا؟ قال الله تعالى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم، فنقضوا العهد والميثاق. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.